فتستعجل فلان بإرادة كذا وكذا، بإرادة هذا النوع من السيارات أو هذا النوع من الماكينات مثلا أو هذا النوع من الكهرباء أو أدوات وما أشبه ذلك. وإذا اختص به ولم يستطع أحد أن ينافسه في الإرادة فإنه سوف يتحكم في الناس وسيبيع بغلا، فعلى هذا لا بد أن يؤخذ على يديه وأن يحدد له شيء يكون بقدر حاجته بقدر منفعته من غير أن يضر الآمن. هكذا تعللوا. كثير من الناس ما دام أنها السلعة لا توجد إلا عنده فإنه يتصرف كما ينبغي. تذكر لنا بعض الإخوان عن إنسان ذهب واشترى له سلعة من مصر، تكلفت عليه السلعة ب7 ريالات بما في ذلك الجمارك 7، ولما جاء هنا باعها بالجملة 35، والذين اشتروها باعوها أفرادا 105 ريالات. تكلفتها 7 وأصبحت 100 وزيادة. العامة الذين يستهلكون لا يدرون ما تكلفتها ولا ما نهايتها. يشتريها الاستعمال، قد يكون استعمالها مثلا وقتا يسيرا ثم تضمحل وتخرب، ومع ذلك وصل الحد الى هذه المغالاة. فمثل هؤلاء لا شك انهم يضرون الناس، وان كان هذا قد يكون في الاشياء المجهوله السعر، الادوات المستعمله التي هي مجهوله السعر، العامه المستهلكون لا يشعرون بقيمها. الواجب انه يكون مع المستهلك شعور بالحالات التي يحتاج اليها. ذكر لنا بعض الإخوان كان نازلا ضيفا عند قريب له في مكة، ذهب يشتري فاكهة من البقالة، تفاح ونحوه، وجد الكيلو وقت موسم 2015، اشتراه أكل منه ما أكل. علم صاحب البيت فقال سوف نذهب إلى الذين يبيعون بالجملة في مكان خاص. ذهب واشترى الكرتون 18 هي نحو 20 كيلو. أين الفرق؟ لا شك أن هؤلاء الذين حول الحرم يستبدلون غفلة الناس. هؤلاء الذين حول الحرم الوافدون من الذين جاءوا في وقت الموسم الحج يشترون بما يجدون. أصحاب هذه البقالات لا يبالون بما اكتسحوا ما أخذوا من هؤلاء الحجاج دون أن يفكروا فيما يضرهم أو نحو ذلك. فلو لم يسعر لهؤلاء لأضروا الناس. لذلك رأى كثير من العلماء أن التسعير فيه زائدة، وهي كبح تلك النفوس عن جماحها حتى لا تظلم الناس ولا تتعدى على المستهلكين، سيما إذا كانت التعديات زائدة كثيرة. وكذلك الرفق بالمستوطنين بالمواطنين حتى لا يتأثروا بالسلع التي يبذلون فيها مالا كثيرا مع أن قيمتها رخيصة. من العلماء من قال يكون التسعير في الأشياء الضرورية، الأشياء الضرورية في الأقوات، يعني الأقوات والأكسية التي هي ضرورية في هذه الحياة، أما الكماليات والتي ليست ضرورية والتي لا يشتريها إلا أناس من الأثرياء أو لا تمس الحاجة إليها دائما فيتسامح فيها ولا حاجة إلى التسعير. مسألة التسعير مسألة طويلة، قد كتب فيها بعض الطلاب رسالة ماجستير يعني لساعتها وكثرة الحاجة إليها، تكلم عنها ابن القيم في كتابها الطرق الفقهية، وتكلم غيره أيضا فيها ووسعه. ننتقل إلى مسألة أخرى برقم 22 وهي مسألة الإينة. الإينة هي أن تبيع سمعة بثمن مؤجل ثم تشتريها من المشتري بأقل منه حالا. مثاله بعتك هذه السيارة ب60,000 مؤجل ولم اشتراها وكسبت في ذمته 60,000، قال أنا أبيعها، فقلت أنا أشتريها منك ب45 حالة. خذ، رجعت إليك سيارتك وأعطيته 45,000 وكتبت في ذمته 60,000، فكأنك أعطيته 45,000 ب60,000، وهذا هو الربا. وجاءوا بها هنا لأنها من صور البيع، وإلا فمحلها الربا. واشترطوا لها شروطا، فأولا قد اختلف في حكمها فأجازها الشافعية، الإمام الشافعي يرى أنها جائزة، وأما الإمام أحمد فيمنع منها. الدليل قصة أم ولد زيد. أم ولد زيد، زيد بن أرقم صحابي مشهور، إن كانت أم ولده قد اعتقها وكان عندها مال، فجاءت إلى عائشة فقالت: يا عائشة، إني بعت زيدا عبدا ب800 إلى العطاء واشتريته ب600 نقدا. حد اشتري زيد ب800 إلى العطاء وأشتريه منك ب600 حاضر. فقالت عائشة: بئس ما بعتي وبئس ما اشتريتي، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول. هذا هو الدليل. فلما سمعه الشافعي قال: زيد مقدم على عائشة، عائشة ما ذكرت أن هذا من الرسول إنما هو اجتهاد منها، وزيد صحابي وعائشة صحابية، وزيد أعلم بالأسواق لأنه يبيع في الأسواق ولأنه يشتري، فلا يمكن أن تخفى عليه هذه المسألة. فلذلك قال نقدم قول زيد على قول عائشة، هذا جواب. وأجاب بجواب ثاني وقال لأن السبب أن الأجل غير محدد، لأنها باعته إلى العطاء والعطاء غير محدد، مختلف فيه، والدين لا بد أن يكون محدد بقول الله تعالى إذا تدين فلدين إلا أجل مسمى، العطاء قد يتقدم أو يتأخر. كان عمر رضي الله عنه فرض لهم أعطية، ولكن وقتها معروف كأنه حدد لهم شهرا من السنة يدفع إليهم أعطيتهم، فعلى هذا لا يكون العطاء وقته مجهولا. الصحيح أنه محدد وأنه معروف باليوم من الشهر من كل سنة، فلا يكون الأجل مجهولا. ثم أيضا يقول الإمام أحمد إن عائشة ألزم أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من زيد، وأهل الأسواق قد يقع منهم أشياء اجتهادية، وعائشة قد جزمت بقولها بئس ما بعت وبئس ما اشتريت، وجزمت بقولها أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، فكل ذلك دليل على أنها قد جزمت في ذلك، فيكون الحكم أن هذا البيع لا يجوز. هذا دليل. والدليل الثاني الحديث المشهور، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله كلف الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح مشهور. ابتدأه بقوله إذا تبايعتم بالدين، يدل على أنهم في ذلك الوقت لم يكونوا يتبايعون بها، يدل على أنه قد نهاهم عن بيع العينة، فكأنه يقول يأتي زمان تستحلون فيه العينة. يقع منكم كذا وكذا، يقع منكم مع العينة كذا وكذا حتى يسلط الله عليكم الذل فلا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. هذا الدليل. والدليل الثالث سئل ابن عباس عن رجل باع حريرة بمئة دينا ثم اشتراها بستين نقدا، فقال ابن عباس دراهم بدراهم متفاوتة دخلت بينهما حريرة، يعني أنهم اتخذوا هذه الحريرة حيلة، وإلا فالأصل أنهم باعوا دراهم بدراهم، باع 60%، خذ 60 ريال اكتب في ذمته 100، يكون ربا نفيئة، ربا صريحة. فهذا دليل على أن ابن عباس عرف أن هذه الصور محرمة وأنها من الربا. كذلك أيضا يأتينا حديث بيعتين في بيعة، وفسره ابن القيم بهذه المسألة، يعني حديث ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. صورة ذلك إذا قال: بعتك هذا الكيس ب150 مؤجلة لمدة سنة، واشتريته منك ب100 نقدا، فالسلعة التي هي الكيس بيعت بيعتين في كيس، فأنت أيها البائع الذي بعت بيعتين ليس لك إلا أوكس الثمنين أو الربا. أوكسهما يعني أنقصهما، الذي هو 100، أنت دفعت إليه 100، الكيس كيسك رجع إليك ولم يتحرك ولم يتغير عن ملكك، ولكنك جعلته في إله، بعت في الكيس 150 واشتريته منك 100 50، 150 تبقى بين ذمتك والكيس يرجع إلي وأعطيك 100، فكأنك أعطيته 100 ب150، فليس لك إلا 100 التي هي أوكس الثمنين، فإن اخترت 150 فقد وقعت في الربا. هكذا شرح هذا الحديث، مع أن كثيرا من الفقهاء حملوه على محامل أخرى كما سيأتي. وهكذا أيضا يأتينا أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال لا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما لم يضمن، لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما ليس عندك، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن. وفسر الشرطان في البيع بهذه الصورة: شرطان في بيع يعني أنك مثلا بعته بشرط أن يبيعك، بعتك الكيس مثلا ب150 مؤجلة شرط التأجيل، واشتغلته منك ب100، يعني شرطت عليه أن يبيعكه ب100 منقودة تنقدها، يكون هذا شرطين في بيع. فهذه نفس المسألة التي هي مسألة العينة. فعرفنا بذلك أن العينة عليها أدلة كثيرة، مسألة شرطان في بيع فيها خلاف كثير، وكذلك مسألة بيعتين في بيعة. ويبقى عندنا الآن أن نذكر شروط العينة. قالوا في شروطها: أولا أن يكون الثمن الأول مؤجلا والثمن الثاني حالا. الشرط الثاني أن يكون الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال. الشرط الثالث أن لا تتغير صفة السلعة بين البيعتين. الشرط الرابع أن يكون البائع الأول هو المشتري الثاني. الشرط الخامس أن يكون المشتري الأول هو البائع الثاني. هذه شروطها. وتتضح بالأمثلة باختصار. نقول مثلا إذا بعت الكيس ب150 دينار ثم بعدما كتبت في ذمته 150 ارتفع السعر وأصبح الكيس يساوي 160 نقد فاشتريته منه 160 نقدا فهذه لا تكون لا يكون فيها محذورا لأنك ما لأنه ليس لك أوكتهما أنت الآن خصم أجزائك إنما الممنوع أن يكون الثمن الحاضر أقل من الثمن الغائب يكون هذا بما إذا ارتفع السعر وكذلك مثلا إذا اشتريت السيارة اشتريت السيارة ب50,000 دينار ثم إنك استعملتها وحصل فيها صدم وحصل فيها تغيير ونقصت قيمتها بهذا التصادم بهذه الحوادث ثم عرضتها للبيع واشتراها صاحبها في هذه الحالة يجوز ولو اشتراها بنفس الثمن لأنها نقصت قيمتها بهذا الأمر تغيرت صفتها أو الثوب مثلا اشتريته ب100 غائبة ثم لبسته أياما وحصل فيه دنس وحصل فيه خلولك ثم عرضته للبيع فاشتراه صاحبه ب20 بعدما تغيرت صفته جائز وهكذا مثلا لو اشتريت السلعة السيارة اشتريتها ب150,000 دينار ثم تركت السيارة عندك واستعملتها استعمالا خفيفا يسر الله لك ال50,000 وأوفيته ثمنها وعرضتها للبيع اشتراها ب45 أو ب40 تقبل ثمنها يجوز ولا تكون من العينة أو مثلا وهبت السيارة بعدما اشتريتها ب50 دينار وهبتها لأخيك أو ابن أخيك أو مثلا بعتها عليه بعتها على جارك البائع الأول اشتراها من جارك أو اشتراها من أخيك ب40 نقص 10 أو 30 يصح ذلك لأن المشتري تغير أو الذي باعك لم يشتري منك اشترى منك أخوه أو عمه أو خاله إذا بعتك السيارة ب50 مؤجلة ثم اشتراها قريبي مثلا أو جاري أو أحد من إخوتي أو نحو ذلك ب40 نقدا صح ذلك وذلك لأنه لن يتحد المتعاقبات فقالوا مثلا إذا اشتراه بعدما قبض الثمن أو اشتراها بعدما تغيرت الصفة أو اشتراها بعدما أو اشتراها لأكثر من ثمنها أو اشتراها أبوه أو ابنه أو أخوه أو اشتراها من غير المشتري الأول صح فأصبحت الشروط خمسة أو قريبا من الخمسة. هذه مسألة العينة، يعني رقمها 22 ناقص على المسألة 23، والله أعلم.
فضيلة الشيخ خير الجزاء، هذا سائل يسأل ويقول: ما المقصود بنداء ليوم الجمعة؟ هل هو النداء الأول أم النداء الثاني؟
النداء الثاني الذي عند الخطبة، لأنه هو الذي كان في العهد النبوي. أما النداء الأول فإنما كان في عهد عثمان.
شيخ، أنه لا يجوز أن يشتري المسلم على شراء أخيه وذلك بأن يزيد في السعر، هل يدخل في ذلك ما يسمى بالحراج؟
لا يدخل. الأشياء التي تباع بالمزاد العلني لا يدخل في ذلك. الدليل عليه ذكرنا في اليوم الأول قصة الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقدح وسكين، فقال: من يشتري؟ فقال رجل: اشتريها بدرهم. فقال: من يزيد على درهم؟ فدل على أن بيع المزايدة لا يسمى بيع على بيع أخيه.
عرب المسعر للحديث الذي ذكرتم
ذكر ذلك بعضهم بعدة الأسماء، ولكن يظهر أن هذا من باب الوصف، يعني أنه هو الذي يحدد السلع وهو الذي يرفع القيم أو يخفضها أو يرخصها أو يغليها، فهذا من باب الوصف لا من باب الله، لا أنه من الأسماء. ذكرنا أن من المعاملات أو مما يتعلق بالمعاملات النص في البيع وعدم الغش فيه، وكذلك أيضا عدم الإضرار بالمسلم بحيث لا يضر الباعة بالمستهلكين إذا كانوا يحتاجون إلى تلك السلع ويتضررون بارتفاع قيمها، وهو ما يتعلق بالتسعير. وعندنا ما يتعلق بمسألة العينة عكسها، العينة أن يشتري مثلا سيارة ب60,000 مؤجلة ثم يبيعها على صاحبها ب50 حالة، فيكون البائع قد رجعت إليه سيارته وقد أثبت 60,000 مؤجلة ودفع 50، أي رجعت إليه عين ماله. ذكرنا شروط عدم الصحة، بقي عكسها. وصورة ذلك أن تشتري سلعة مثلا، أو أن تبيع سلعة أو تشتري سلعة و قصدك ثمنها فتبيعها بحال ثم تشتريها بمؤجل. في مثالنا عندك سيارة وأنت بحاجة إليها وأنت بحاجة إلى دراهم، فتأتي إلى زيد تقول عندك يا زيد دراهم وأنا بحاجة إلى دراهم، خذ سيارتي هذه وخذها بأربعين ألف حالة سلمها لي، ثم بعني السيارة بخمسين ألف مؤجلة، رجعت إليك السيارة وثبت في عملتك خمسون ألفا وأخذت أربعين ألفا، هذه عكسها. في هذه الصورة البائع هو الذي بحاجة دراهم، وفي الصورة التي قبلها المشتري هو الذي بحاجة دراهم، وكلاهما رجعت إليه سلعته فحكم ببطلان هذا البيع، وصار هو مسألة العينة. والشروط التي ذكرناها بالأمس معتبرة في عكس مسألة العينة، ومما يلحق بها من باع ربويا بنسيئة واعتاب عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، هل يجوز ذلك أم لا؟ يتضح بالصورة. الربوي يأتينا في باب الربا إن شاء الله أنه كل ما يكال أو يزل أنه ربوي، وأن المكيل لا يباع كائلا، لا يباع بمكيل إلا يدا بيد، لا يباع نسيئة. مثاله مثلا إذا بعت مثلا كيس من البر بكيس من الذرة أو بكيسين، كيس من الأرز بكيسين من الذرة، ماذا يشترط في ذلك؟ التقابض، أن يكون يدا بيد. لكن عندنا الآن صورة، إذا اشتريت من إنسان خمسين صاع بر بمئتين ريال مؤجلة، ولما حلت المئتان جاء التقييك فقلت ليس عندي مئتان ولكن عندي رز أو دخن أو ذرة، فهل يجوز أن يشتريه؟ إذا اشتراه فكأنه اشترى ذرة بدخن، أو كأنك بعت الذرة بالدخن أو الذرة بالأرز أو الشعير بالبر، مع التفاوت ومع عدم التقابض. فلذلك قالوا لا يجوز ذلك، لأنه شبيه ببيع ربوي بربوي مع عدم التقابض. ولكن لعل ذلك جائز بلا حيلة، وذلك لأنه إذا باعه هذا الربوي ثبت ثمنه في ذمته، فهو باعه بدراهم، ثمن كيس الرز دراهم، مئة ريال مئتين، ليس ثمنه بر. ولكن عندما حل جاء يتقاضاك ما وجد شيئا عندك من الدراهم فأعطيته عروضا، وكان من العروض ما هو مكيل، فقلت له في ذمتك لي مئتان من الريالات وهذه الآصع من البر أو من الشعير أو من الذرة قيمتها 200، خذها عني، خذها عوضا عن 200، لا عوضا عن كيس. فلعل ذلك جائز بلا حيلة. هذا كله يتعلق بمسألة العينة التي رقمها 22. ننتقل إلى رقم 23 وعنوانه الاحتكار، وهو هزم السلاح وإخفاؤها في وقت الرخص حتى يرتفع ثمنها، ثم بعد ذلك يبيعها، والناس يتضررون، يعني أن كثيرا من الناس في التجار في هذه الأزمنة إذا رأوا أن السلع قد قلت، أن هذا الصابون مثلا أو هذا الحليب السائل مثلا أو نحوه قد قل في الأسواق، جاء هذا التاجر واشترى ما في الأسواق كلها، اشترى ما عند فلان وما عند فلان وما عند فلان وأودعه مخزنه وخزنه وأظهر أنه ليس عنده شيء، فالناس يتجولون ويسألون من عنده فلا يجدونه، فإذا ارتفع سعره بدل ما اشتراه مثلا ب60 اصبح 100 او 150 فهنالك يبيعه حتى يربح ربحا كثيرا ويتضرر المستهلكون. هذا هو الاحتكار. اختلف في حكمه، ثبت في صحيح مسلم من حديث معمر بن عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. وفي رواية: من احتكر فهو خاطئ، يعني تخطئة له في هذا العمل. ولا شك أن هذه التخطئة دليل على أنه وقع في ذنب، أخطأ خطأ كبيرا. لا يحتكر إلا خاطئ. ثم إن الراوي عن معمر قالوا له: إنك تحتكر. فقال: إن معمرا الذي حدثني كان يحتكر. فها هنا الراوي قد خالف ما رواه، فكيف الجواب؟ في بعض الروايات ذكرها النووي في شرح مسلم أنه كان يحتكر شيئا ليست الحاجة شديدة فيه كالزيت ونحوه، الزيت يتخذ أدما ويتخذ وقودا وليس هو من الضروريات، فلأجل ذلك قالوا إنه يجوز في غير الضروريات كالأطعمة والأكسية ونحوها. وبكل حال ورد فيه حديث أيضا في سنن ابن ماجه وفي سنن الدارمي بلفظ: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. ذكر أن في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ولعله موقوف، موقوف على عمر أو غيره من الصحابة ومثله أيضا حديث في سنن ابن ماجه مروي عن عمر رضي الله عنه من احتكر طعاما ضربه الله بالإفلاس والجذام أو بالجذام والإفلاس. وهذا الحديث إسناده صحيح من احتكر طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس يعني عامله بنقل قصده وعاقبه. لكن هذا الحديث كأنه يختص الطعام وذلك لأن الطعام من الضروريات القوت من الضروريات التي يضطر الناس إليها فيكون هذا خاصا بما هو من الأطعمة. لذلك يحمل فعل معمر بن عبد الله على أنه لم يحتكر الطعام الذي يضر الناس ويحتمل أيضا أنه يحتكر في وقت فيه سعة يعني أن عنده شيء من السلع لا يعرضها للبيع ينتظر ارتفاع السعر وكأنه يقول لست بحاجة إلى ثمنها والناس يجدونها الآن وهي متواجدة في الأسواق وليس في حبسي لها شيء من الضرر على الناس. فإذا ارتفع السعر أو جاء موسم أخرجتها يحمل على أنه لم يحتكر الأطعمة والأقواس الضرورية وأنه لم يكن في ادخاره لها وفي خزنه لها ضرر بالمستهلكين وأنها موجودة ومتوفرة في الأسواق. فأصبح الآن الحديث لا يحتكر إلا خاطئ ظاهر في العموم وأما معمر بن روى عنه احتكر شيئا لا يضر بالناس وأن الذي يحتكر حتى يرتفع السعر ارتفاعا كثيرا وحتى يتضرر الناس أنه هو الذي تنطبق عليه هذه الأحاديث المحتكر ملعون ضربه الله بالإفلاس والجذام لا يحتكر إلا خاطئ أي تتوجه إليه هذه الأحاديث وفيها من الوعيد ما فيها. ولا شك أن الذي يحتكر أنه يريد مصلحة نفسه ولا يهمه ضرر المسلمين وعلى هذا لا يكون نافحا. الناصح للمسلمين هو الذي يحرص على إزالة الشدائد وإزالة الأضرار عنهم يحرص على أن يكون مسهلا لكل مسلم الأشياء التي فيها توسعة على المسلمين حتى ولو لم يكن من الأقوات الضرورية. لا شك مثلا أن الأسقية هنا الضرورية فالذي يحجلها إلى أن تقل يعتبر ضارا بالمسلمين ومن ضار مسلم ضاره الله ومن شاق مسلم شق الله عليه. وكذلك الكماليات يعني الأشياء التي تعتبر من الكماليات التي أصبحت شبه ضرورية، حتى مثلا السيارات ونحوها، المراكب التي يركبها الناس ولا بد لهم منها، والأدوات الكهربائية مثلا، والخردات وما أشبهها، والملابس الأحذية والأواني بجميع أنواعها، والفرش بجميع أنواعها الذي يتتبعها من الأسواق إذا قلت، ثم يمسك عليها، ثم يتصرف فيها تصرفا يضر بالناس، ويبيعها بعدما ترتفع ارتفاعا شديدا كثيرا. لا شك أنه داخل في هذا الوعيد، إن شاك مسلم شق الله عليه، من ضر مسلم أضره الله. إن ننتقل لفقرة 24، الإشهاد على البيع. قال الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ظاهر الآية وجوب الإشهاد على البيع. فقيل بالديون المبايعات التي أحد العوضين فيها غائب، ففي هذه الحال يلزم الإشهاد. معلوم أن البائع الذي يبيع للناس الأشواق يبيع على هذا ثوب، يبيع على هذا نعل، يبيع على هذا طاقية مثلا، يبيع على هذا فانيلة، يبيع على هذا سراويل، يبيع على هذا كتاب، هل يلزمه أن يشهد كل ما باع ولو بريال؟ ما يلزمه، وذلك الاستقاء، ولأن هذا يكثر ويشك عليه. فلأجل ذلك خص الآية بما له خطر، كبيع الأراضي الكبيرة مثلا أو العقارات، فإنه قد يحصل بين المتبايعين اختلاف، فإذا كان هناك شهود فإن الشاهدين يثبتان البيع أو يثبتان الشروط. فلذلك نقول إن الحديث إن الآية محمولة على شيء له مبرر، وليس المراد كل بيع. وأشهدوا إذا تبايعتم، المراد البيع المؤجل، لأن الآية نصت على الدين بقوله إذا تبايعتم، فيكون البيع المؤجل مع الكتابة، أو يكون البيع الذي له خطر ولو لم يكن الثمن مؤجل. عندنا فقرة 25 حديثا ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من رأيتموه يبيع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. البيع في المسجد ينافي ما بني له، المساجد بنيت للذكر وللقراءة وللعبادة وللصلاة ولتعلم الخير وتعليمه، وذلك ينافي التجارات والمبايعات نحوها. والعادة أن المبايعات أمور دنيوية، فتجنب عن المساجد وتبعد عن المساجد. والعادة أن المبايعات يحصل فيها مماكسة ومراجعة ورفع أصوات وترديد كلمات، فلا جرم كان ذلك مما ينافي أمر المساجد التي هي بيوت العبادة والطاعة. حكم البيع إذا وقع حتى ولو بين الاثنين يعني سرا لأن يدخل فيه إجارة مثلا، فلو أن اثنين في المسجد سأل أحدهما أعندك دار للإجرة أو دار للبيع أو سيارة تبيعنيها، فقال نعم قيمتها كذا أجرتها كذا، واتفق على ذلك ولو كان الكلام خفيا، فهذا البيع هل ينعقد أو لا ينعقد؟ ما دام أنه ورد النهي عنه فالصحيح أنه لا ينعقد، يدخل فنعتبره بيعا باطلا، ونقول لهم جددوا إن عرفتم البيع بعد الخروج، جددوا العقد بعد الخروج، وبذلك يصح العقد ونبطله لأجل هذا الوعيد أو هذا النهي. عندنا الفقرة 26 الشروط. الشرط في التبائع إلزام المتعاقدين أو أحدهما بسبب العقد ما له فيه منفعة، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. تارة يكون من البائع وتارة يكون من المشتري. فالمشتري مثلا يقول اشتريت منك مثلا هذا الثوب بشرط ان تخيطه، او اشتريت هذا الجلد بشرط ان تدبره او تحرزه قربة مثلا، اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تكسره أو تحمله إلى مكان كذا وكذا. هذا فيه منفعة للمشتري، وكذلك البائع إذا باعك البيت وشرط سكناه شهرا أو سنة فإن له فيه منفعة، أو باعك السيارة مثلا شرط أن يستعملها يوما أو يومين ينقل عليها متاعه فلا بأس بذلك، والشرط فيه مصلحة. الدليل العام على هذا الحديث المشهور المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ومن الأدلة حديث جابر الذي في الصحيح يقول كنت على بعير قد أعيا، فلحق النبي صلى الله عليه وسلم فنخته أو زجره فسار سائرا سريعا فقال بعنيه، فبعته إياه بأوقية واشترطت حملانه إلى المدينة. الحديث مشهور، الشاهد قوله اشترطت حملانه إلى المدينة، يعني شرط أنه يركبه ويحمل عليه المتاع حتى يصل إلى المدينة، وكانوا في الضبط في غزوة من الغزوات فهذا دليل على جواز ان المسأل الرائع يشترط شرطا له فيه منفعه. وتقدم ايضا الحديث الذي فيه انه صلى الله عليه وسلم نهى عن السمية الا ان تعلم، يعني الاستثناء. فاذا استثنى شيئا ممن دعك النبي فإن له ذلك. إذا قال مثلا جئت في السيارة إلا أني أحمل عليها متاعي هذا اليوم، هذا استثناء معلوم. وكذلك قصة جابر، الأصل أن الشروط مباحة. العلماء كما تعرفون قسموها إلى قسمين، قسم فاسد وقسم صحيح، أو ثلاثة أقسام. قسم صحيح وقسم يفسد البيع والشرط، وقسم يفسد الشرط وحده، هكذا قسم. ولكن الأصل الإباحة، ولعل الذي حملهم على ذلك بعض الأحاديث. ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فهذا الحديث هو الذي توقف لأجله كثير من العلماء باعتبار الشروط، وقالوا لا يجوز الشرط، نهى عن بيع الشرط. ولكن نظرنا إلى الحديث فيه ضعف، فلذلك لم يعتبره أكثر العلماء، وقالوا ما دام صح أنه عليه السلام أقر جابرا على الاشتراط، وما دام صح أنه قال المسلمون على شروطهم ونهى عن السمية إلا أن تعلن، فلماذا نبطل المعاملات التي فيها مصلحة للمتعاقدين أو لأحد المتعاقدين، وقياسا على الشروط في العقود الأخرى كالنكاح؟ فثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا أكد الشروط في النكاح فالبيع كذلك أيضا، إذا شرط المسلم شرطا في البيع فله شرطه. وهذا الشرط قد يكون صفة في المبيع فيلزم توفر الصفات المشروطة حتى ولو كانت كثيرة. فلو اشترط مثلا في الدابة التي باعها أنها ذات لبن وأنها مذللة وأنها هملاجة، اعتبرت هذه الشروط، فإذا فقدت فقد بعضها فللمشتري الفسخ. وكذلك إذا اشترط في السلع الأخرى صفة له فيها منفعة فلا بد أن تتوفر تلك الصفة، أن تكون موجودة. هي أمثلتهم أكثر ما يمثلون بالعبيد والإماء، يقول إن اشترط أن يكون العبد كاتبا أو قارئا أو أيما يستغل بيمينه مثلا، أو اشترط أن تكون الأمة ذكرا أو ثيبا فإن هذه الشروط يلزم توفرها، ولكنها في الحقيقة قد لا تعتبر شروطا، وإنما تعتبر صفات في النبي فيلزم توفرها. كما لو اشترط مثلا في كيس أنه من النوع الفلاني وما أشبهه، فإذا اتضح أنه مخالف لتلك الصفة فعل المشتري الفاسق. وقد لا يكون شرطا من البائع من المشتري، ولكن يعتمد على كلام البائع. فإذا ذكر البائع صفة في المبيع تلك الصفة ترفع من قيمة السلعة ثم فقدت فإن للمشتري الفسخ. وهذا يتساهل به كثير من الناس، يقصدون بذلك كسب المال. يحدثني بعض العمال الذين يعملون في بعض المؤسسات أو بعض التمينات أو في بعض الأماكن التي يكثر فيها البيع ويتوافد إليها الناس، عنده عمال ليسوا بمثلين ولا يحبهم الحلف، الحلف كاذبا، فيقول لهم احلفوا على هذه السلع، احلفوا أن ثمنها كذا، احلفوا أننا نبيعها بكذا، أو مثلا موردها، احلفوا أنها مثلا أمريكية ليكون ذلك أرغب في قيمتها وأرغب في ثمنها. المشتري يصدق حلف بالله من حلف له بالله فليرضى، المشتري يصدق. ثم إن هؤلاء يبيعونها بأضعاف ثمنها، يكسب هذا مثلا في الذي يبيعون الفرش والذي يبيعون الكنب أو المكيت أو ما أشبهه، وكذلك أيضا في الأدوات الذين يبيعون الساعات أو يبيعون المذياع أو ما أشبهه أو الأدوات الكهربائية، فتجد هذا العامل يحلف أنها أمريكية وأنها موارد كذا وكذا. أين النصيحة؟ يعتبر هذا خيانة وأكلا للمال بغير حق. فنقول إن هؤلاء وإن نمت أموالهم وكثرت فإنهم ولا بد سوف تصيبهم مصيبة عاجلا أو آجلا، ولا شك أن هذا من الغش. الغش هو إخفاء العيب، وقد يكون العيب في داخل السلعة، أو العيب أنها ليست كما وصفت أو نحو ذلك. فيحدثنا بعض من يبيع الساعات، الساعات معروف أن بعضها يعلن عنها، وهذه الإعلانات ترفع من قيمتها. الساعات مثلا ساعات رادو أو ساعات أورينت كما يسمونها أو سيكو، هذه لما كثر الإعلان عنها اكتسبت شهرة، مع أنها لا فرق بينها وبين الساعات الأخرى إلا في الغلاف. يقول الساعات الذي يصلح هذه وهذا لا نجد بينها فرقا إلا في الغلاف الذي يكتب عليه هذا الاسم، وهل هذه الزيادة التي هي مثلا ثلاثة الأضعاف تكون مقابل هذا الغلاف؟ فالحاصل أن الشروط يدخل فيها الصفات، صفات النبي كونه يصفه وصفا رائعا يرفع من قيمته، يعتبر هذا غشا وآكلا للمال بغير حق. قد تقدم لنا العينة رقم 22 الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل تلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. كلمة ولا شرطان في بيع حملها بعض العلماء كابن القيم على مسألة العينة، وحملها بعضهم على الشرطين الفاسدين، وذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز أكثر من شرط، فإذا شرط شرطين فلا يصح البيع، سواء إذا شرط البائع شرطين أو شرط المشتري شرطين. فقال مثلا: لو قال اشتريت منك الحطب بشرطين، الأول أن تحمله إلى بيتي والثاني أن تكسره، هذان شرطان. اشتريت منك الثوب بشرط أن تفصله وبشرط أن تخيطه، فهذان شرطان فلا يصح البيع. هكذا حمله على ظاهره، ولكن لعل الصحيح جواز ذلك، لأن هذه من مصلحة العقد. المشتري ماذا يفعل به خرقة؟ إذا اشترى هذا الثوب خرقة بحاجة إلى من يفصله وإلى من يخيطه أو يقصره، فلذلك الصحيح أن الشرطين هنا هما مسألة العينة. فذلك لأنه قال: بعتك السيارة بشرط أن يكون ثمنها عليك 60 وأن تبيعنيها ب50 نقدا، فيكون هذا شرطين. الشرط الأول بيعها بالنائب الغائب، والشرط الثاني ردها بالحاضر. هذا هو الأقرب. ننتقل إلى فقرة 27. ذكر من الشروط الفاسدة إذا شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو شرط أن لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه، أو شرط إن أعتق فالولاء له، أو شرط أن يبيعه، أو قال بشرط إن بعته فأنا أحق به، أو بشرط إن أجرته فأنا أحق بالسيارة، أو ما أشبه ذلك. هل هذه الشروط نافعة وجائزة أم ليست جائزة؟ تعرفون أن الفقهاء منهم صاحب الرضا المرضع صاحب الزاد يقول أن هذا الشرط باطل، العقد صحيح والبيع باطل، واستدل بحديث عائشة في قصة بريرة: وفيه كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، إلى قوله: والولاء لمن أعتق. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فقالوا إن هذا شرط شرطا ينافي مقتضى العقد، ولو كان له فيه مصلحة. ثم إن بعض العلماء خالفوهم في ذلك وأجازوا هذا البيع، لأن البائع فيه مصلحة والمشتري فيه مصلحة أيضا. صورة ذلك إذا قال اشتريت من هذه الثياب، قال خذها مني بعشرة، ولكن لو رخصت أو رخص بعضها وبيتها مثلا بأقل من العشرة فارجع إلي وأنا أعطيك خسارتك. هذا معنى أن لا خسارة عليه. يقع هذا كثيرا، كثير من الذين يشترون سلعا من دار التجار الكبار يقولون نحن نشتري بالتجربة ولم نكن من أهل الصنف والمعرفة، فإذا ربما نشتري ثم يزيد علينا البائع ثم لا نجدها تساوي ما اشتريناه به، فيشتري مثلا 100 كيس على أنه يصفيها يربح في بعض الأشياء 15، يخسر في بعضها، فيقول يرجع إليه ويقول قد خسرت، خسرت في المشلح كذا، خسرت في الثوب كذا، خسرت في النعل كذا، خسرت في الكيس كذا أو في الكرتون كذا أو في الكيلو كذا، وأنت لا تر علي بالخسارة. ففي هذه الحال الشاطر أنه صحيح ولا مضرة فيه، لا خسارة عليك أعطيك بدل خسارتك. هذه صورة. والصورة الثانية إذا قال خذها واعرضها للبيع، اكتبها عليك الثوب بعشرة وانت اعرضها للبيع، فان اشتريت منك ولو الثوب بـ20 فالربح لك، وان لم تشترى وبقيت عندك وكسبت عندك فردها علي وخذ دراهمك. هذا معنى قولهم متى نفق المبيع والا رده. في هذه الحال الصحيح انه يجوز له هذا الشرط من باب الرفق لهذا العميل او بهذا الوكيل، كانه وكله. الوكلاء هم الذين يشترون من صاحب الامتياز، مثلا الذي يورد مثلا سلعا كالقهوة مثلا أو الهيل أو القرنفل أو الزنجبيل، هذه الأدوات، أو الفول أو ما أشبه ذلك يوردها، ثم إن البائع الذين في الدكاكين يأخذونها منه، فمنهم من يأخذ هذه دكانه ويبيعها، ومنهم من يأخذ هذه السيارة ويمشي بها للمستهلكين. فربما لا تلقى رواجا، ففي هذه الحال إذا قال للوكيل هذا الذي حمل في سيارة مثلا 20 كيس من الأرز أو من القهوة أو نحوه ومع ذلك ما راجعت، كانت متواجدة في الأسواق ولم يجد من يشتريها، وبقيت عنده أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين، صاحب المورد عنده مستودعات ملأة، يقول لا يضرني أن آخذ هذا من سيارتك وأضعه في المستودع وأتركه حتى ينبق وحتى يوجد من يتقبلها يكون له وقت حاجة. في هذه الحال رفق بهؤلاء الوكلاء الذين يتساعدون معهم ويقول بدل ما تبيع بالتفريق يعني بالجملة، وأنا أبيع بالتفريق وأنزل لي مثلا إذا كان الكيس بمئة وعشرين بعني بمئة وعشرة، هذه العشرة هي مكسبي. فإذا لم يجد رجانا فاقبله مني وارد علي دراهم، مع أن أكثرهم ما يستلمون ثمن، بل يسر أني لا أعطيك حتى أصفي على تعبيرهم. ننتقل للفقرة 28، بيع العربون. وصفته أن يشتري إنسان سلعة وكأنه لم يكن جازما عليها، فيدفع مقدمة في الثمن، يقبضه المشتري ويحدد له مدة، ثم قد يخطر على المشتري أنه ينتقض عزمه فيندم. ففي هذه الحال هذا العربون الذي دفعه للبائع يذهب عليه. هذه صفته بيع العربون. وسبب ذلك ان البائع حبس السلعه من كبارك ايها المشتري، وربما جاءه زبائن وردهم، وربما جاءه من زاد عليك، ثم انت الان انتقضت، فهذه الدراهم التي دفعتها لا نردها عليك. لو طالبناك لطالبناك بالثمن كله واخذ السلعه. يحدث هذا كثيرا في العقاريين، تأتيه وتقول عندك أرض، فيقول عندي أرض في المكان الفلاني، فتذهب وتنظرها وتستعن منه فيحدد لك الثمن، فيقول مثلا المتر بمئتين أو ثلاثمائة، فتشتري وتقول له خذ 5000 من الثمن مقدما وسوف أجمع لك بقية الثمن. ذهبت تجمع بقية الثمن فوجدت أرضا أرحب، ينزل عليك مثلا 10000 أو 20000 مماثلة لهذه الأرض. بعد 5 أيام أو 10 أيام رجعت إليه وقلت إني قد ندمت، فقال نحن قد معناك وقد التزمت بالثمن، ولو طالبناك بالثمن كله لا خصمناك ولا ألزمناك بأن تدفع الثمن كله، ولكن من باب التسامح والتراضي رد علينا أرضنا ووثائقها، وأما الدراهم التي أعطيتنا فليس لك فيها حق، نأخذها بدل ما عطلتنا، عطلت هذه الأرض لمدة أسبوع أو أسبوعين، جاءنا من يشتريها ومن يستلمها، فلم نوافق لهم اعتقاد أنك سوف تشتريها. يدخل في هذا جميع السلع. وروي هذا عن عمر أنه فعل ذلك لما باع شيئا وندم المشتري، استباح العربون الذي دفعه. لكن جاءنا حديث نهى عن بيع العربون، فحمله بعضهم على أنه بيع خاص ليس أنه دفع مقدمة الثمن، فقالوا محمول على أنه بيع نفس العربون الذي دفعه أو ما يسمى ببيع يسمونه النمونة، يعني الجنس، أن هذا شيء لا يدل على السلعة كلها. يعني يأتيك مثلا بحفنة من البر ويقول تشتري مثل هذا، تشتريه الكيس أو الصاع أو الكيلو من كذا وكذا، هذا بيع النمونة قد لا يكون موافقا. فإذا اشتريتهم وقع اختلاف فلك الرجوع، فلعل هذا هو بيع العربون، وذلك لأنه قد يأخذ من كيس حبا طيبا وقد يصفيه من الشعير ومن الحجارة ونحوها، فإذا رأيته رأيته أحمر، وإذا فتح الكيس وفتحت الأكياس الأخرى وجد متغيرا، فلا يكون هذا بيعا منعقدا. ويجوز تحديد المدة، مدة البيع، كأن يقول مثلا خذ هذه 5000 على أني سوف أشتري منك قطعة الأرض الفلانية أو السيارة الفلانية وهذا أول الثمن، ولي الخيار 7 أيام أو 10 أيام إن رجعت إليك وإلا تصرف في أرضك وفي سيارتك، واعتبر هذه الدراهم التي أعطيتها لك ملكا بدل تعطيلك السلعة وردك للمشترين، أو يصطلحان على أنها أمانة، ويكون هذا فيما إذا كانت الأراضي كثيرة والسيارات كثيرة. إذا كان عنده مثلا 100 سيارة واشترت من هذه السيارة، وهذه السيارة مثل هذه ومثل هذه ما بينها فرق، ودفعت له 5000 مقدما، ثم جئته بعد 5 أيام وقلت إنك ندمت، فالأولى يرجع إليك دراهمك لأنها تعطل، إذا جاء الزبون يجد سيارة أخرى مماثلة لها وثالثة ورابعة، فلا يكون فيه تعطيل لبيعه. ننتقل إلى الفقرة 29، عنوانها البراء شرط البراءة من كل عيب مجهول. شرط البراءة من كل عيب مجهول، وصفة ذلك أن يقول اشتر مني هذه السلعة قادما على ما فيها من العيوب، خذها بعيوبها لا تسألني عن العيوب التي فيها كثيرة أو قليلة، لست بمسؤول. هذه البراءة من كل عيب مجهول، فهل يبرأ أم لا يبرأ؟ الصحيح أنه لا يبرأ إذا كان يعلم فيها عيبا خفيا ولم يبينه. وورد فيه حديث بلفظ أو بمعنى لا يحل لمسلم أن يبيع معيبا حتى يبينه، لهذا المعنى يعني إذا كان يعلم عيبا فلا بد أن يوقف المشتري على ذلك العيب ويفصله له ويوضح له موضعه، ثم يتبرأ مما يجهل العيوب المجهولة التي يجهلها، لا يضره أن يتبرأ منها. وأما العيب الذي يعرفه فلا بد أن يوقف المشتري عليه حتى يقدم على بصيرة. وقع ذلك في عهد عثمان أن عبد الله بن عمر باع عبدا على زيد بن ثابت وقال خذه وأنا بريء من عيوبه، لست بمسؤول عن عيوبه، فاشتره، فاشتراه زيد. وبعد مدة وجد فيه عيبا فأراد أن يرده على ابن عمر، فقال ابن عمر أنا قد شرطت عليك البراءة من كل عيب مجهول، جئتك بشرط البراءة. فقال لماذا لم توقفني على هذا العيب؟ فعند ذلك ترافع إلى عثمان فقال له عثمان أتحلف يا عبد الله أنك لا تعلم بهذا العيب؟ فأبى أن يحلف، فعند ذلك ألزمه عثمان بقبول عبده مع أنه شرط البراءة من كل عيب، والتزم بهذا، وهو أنه أخفى عليه عيبا يعلمه. فقبله ابن عمر لما حكم بذلك عثمان مع كونه شرط البراءة من كل عيب. ويدخل في ذلك إذا باعها وعد فيها عيوبا قد لا تكون موجودة ولكن أدخل عيبا موجودا مع جملة العيوب وهو يعلمه. فلو قال مثلا إذا عرض شاة بيع أبيعكها على أنها مريضة وأنها مهيومة وأنها جربة وأنها مهيوفة وأنها عورة وأنها عرجة وأنها مكسرة، المشتري يعرف أن هذه الأشياء ليست فيها كلها، يشاهد عينيها ويشاهد رجليها ويشاهد جلدها ويشاهد، ولكن البائع يعلم واحدا من العيوب أنها مثلا مهيوفة أو أنها مهيومة في الهيام، إن كان الهيام يكون في الإبل يشاربون شرب الهيم. إذا ثبت أنه يعلم ذلك العيب وعده من جملة هذه العيوب اعتبر خائنا فيبطل البيع، أو للمشتري خيار، وذلك لأن واجبا عليه أن يبين العيب فيقول فيها هذا العيب الفلاني، فيها الهيث أو فيها الجرب أو فيها العور أو فيها هذا العرج، هذا الذي أعرفه والبقية لا أدري. ومثله بائع السيارات، لكن الذي يبيع الحراج هؤلاء إنما يبيعون للناس، تسمعونهم إذا باعوا السيارة اشترطوا على المشتري، قالوا تشتريها على أنها كومة من حديد، أنها لو اشتغلت طالبناك تشتريها على أنها مكسرة الماكنة ومكسرة الدخان ثم أنها فيها عيب كذا وكذا وكذا يعددون 100 عيب. المشتري يعلم أن هذه كلها ليست موجودة. ويمكن كذلك أيضا المحرج له قد يجهل هذه العيوب التي فيها، ولكن صاحبها الذي جلبها قد يعرف بها أيضا داخليا خفيا على المشتري وخفيا على المحرج، فالواجب عليه أن يدل عليه، إما أن يدل عليه المشتري وإما أن يدل عليه المحرج. والمحرج عليه إذا أخبره أن يقول فيها العيب الفلاني والبقية لا ندري عنها، نحن بريئون من جميع العيوب التي فيها إلا هذا العيب نخبرك به ولا نعلم فيها عيبا سواه. فمثل هذا واجب على المسلم من باب النصيحة، حتى